عبد الله موجود الآن، هذا رجل من علماء الحنابلة. مرة ذات يوم لرجل فاضل جالس في فقام له كما فعلت أنت معي وقال له لكن ما يشبه كلامك معي، قال لا تلومني على القيام بحقي حين تبدو ألا أمل القيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن قال أنت إيش خلوه سبحان الله لا تلومني على القيام فحقي حين تبدو أن أمل القيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجيل الكرامة. ذهب بعض الأبيات بس بقوله لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. الآن جاء الشطر الأول، أنت إن كنت لا عدمتك ترعى ليحق وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما، فأعفني الآن من قيامك هذا أولا فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. هذا كلام رجل عالم فاضل، وهو بلا شك مستقى من السنة الصحيحة، لأن الحقيقة مهما كان أحدنا عالما جليلا ومهما كان الذين يكرمون العلماء فضلاء أجلاء، فكل من الفريقين لا يذكرون مع الرسول عليه السلام ومع أصحابه الكرام، ولو كان إكرام الفاضل بمثل هذا القيام إكراما مشروعا لكان بلا عليه الصلاة والسلام، ثم لو كان هناك ناس يعرفون لذوي الفضل فضلهم حق المعرفة لكانوا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة. فماذا نقول حينما يحدثنا خادم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنين وهو أنس بن مالك، قال ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. فإذا هو أحق الناس بالقيام لو كان مشروعا، هم أعرف الناس بهذا الحق لو كان مشروعا، فلماذا لا يقومون؟ قال في الجواب لما يعلمون من كراهيته لذلك. لكن نحن مع الأسف أصبحنا في زمان أولا نسينا السنة، وثانيا حلت محلها عوائد وعادات، إذا ما تركها المسلم حرصا على السنة نبذ بشتى الألقاب، ولكن على أهل السنة أن يصبروا حتى تكون لهم طوبى وحسن مآب، حيث قال عليه السلام: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. طوبى لها معنيان، معنى لغوي ومعنى آخر شرعي. المعنى اللغوي العربي طوبى بمعنى هنيئا لهم، أما المعنى الشرعي فطوبى شجرة في الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: طوبى شجرة في الجنة يمشي الراكب المجد تحتها 100 عام لا يقطعها ظلال وثمار من كل الأشكال والألوان، كما جاء في حديث آخر: والشيء بالشيء يذكر. قال عليه السلام: إني لأعرف آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة، رجل يخرج من النار يحبو حبوا في نائن هل كان
مستوي
أحسن، هو يمشي هكذا حبوا تبدو له شجرة من بعيد، فيقول: يا ربي أوصلني إليها حتى أستظل بظلها وأكل من ثمارها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: أي عبدي، هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيرها؟ فيقول: لا يا ربي، لا أسألك غيرها. فيوصله الله عز وجل بقدرته التي لا حدود لها، فيستظل بظلها ويأكل من ثمارها ويشرب من مائها، ثم يتابع الطريق إلى الجنة. فتبدو شجرة ثانية هي أعظم وأنظر من الأولى، فيقول: يا ربي أوصلني إليها. فيقول: لعلك لا تسألني غيرها. قال: لا أسألك غيرها. فيصله إليها ويأكل ويشرب وكيف تمام، ثم يستلم الطريق. فتبدو له شجرة ثالثة هي أنظر من الأولى والثانية، فيقول: يا ربي أوصلني إليها. فيقول الله عز وجل كما قال له من قبل: عسى أن لا تسألني غيره. قال: أسألك غيره. فيوصله إليها، يأكل ويشرب ويستريح، ثم يتابع الطريق حتى يقترب من أبواب الجنة، فيسمع أصوات أهل الجنة ونعيم أهل الجنة، فيقول: يا ربي أدخلني وراء باب الجنة. فيقول الله عز وجل: أدخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. هذا آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة. هذه الشجرات الثلاث لهذا الإنسان، فكيف يكون شجرة من بشروا بالذين هم الغرباء؟ فقال عليه السلام: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. صدق رسول الله حين قال: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعود لنفقه ونفهم لمن تكون هذه الطوبى. قال عليه السلام في حديث آخر: من هم؟ قالوا له: من هم الغرباء؟ قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. اللهم امين قولا وعملا قولا وعملا. قال هم الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي من بعدي. في حديث اخر قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم. لذلك على الحريصين ان يكونوا من الغلباء الذين لهم طوبى وحسن مآب ان يصبروا على مجابهة الاخطاء ومعاشرة الناس الذين لا تطيب لهم احياء السنن وإماتة البدع. بعد هذه الكلمة اتفضل إذا كان عندك كلمة.
لا بقى كلمتي أنا بس تعليق على القيام والجلوس. نفرض إنك أنت جيت والمحل هذا مليان كله، فشرفتنا بالمحل، وهذا المحل كله مشدود جدا. وأنت رجل جيد ومحترم. وليه ما
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني كما انه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ندخل على جماعته ما يوكلون والمحل بنام ونكتب.
هذه القضية بدنا نعرف السنة نحن حتى نعرف جواب هذا السؤال. أما بلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه إذا دخل المجلس جلس حيث انتهى بالمجلس؟ وهي نحن جلسنا هنا، ما تصدرنا ولا جلسنا هنا. لا عفوا يا سيدي، هذا جواب سؤالك، أن الرسول اللي هو سيد بشر إذا دخل هذا المجلس الذي تصفه بأنه غاص ممتلئ أين يجلس؟ هناك. وكما قلت أنت صدر المجلس تحول لهنيك، صح ولا لا؟ فإذا يجب أن لا نغتر بالظواهر، ها؟ ويجب أن نتبع السنة ونحييها ولو كان الناس على خلافها. لكن هنا ملاحظة، وهي لكل مقام مقال ولكل دولة رجال. فإذا كان مجلس أهله متدينين كما نظن في الحاضرين فهنا يجب أن نحيي السنة، وإذا ما أحييت السنة في هذا المجلس فهل تحيي السنة في البرلمان؟ لا. فلهذا يجب أن نبدأ بأنفسنا نحيي السنة مع أهالينا مع إخواننا مع أصدقائنا، وبذلك تنتشر السنة رويدا رويدا كالحصوة تلقى في الماء الهادئ فتعمل دائرة تنتين ثلاثة أربعة، ثم تغيب الدوائر عن الأبصار لكن لها علامات في كل البحار. وهكذا ينبغي نحن ننشر السنة، ما نفاجئ الناس مفاجأة بمثل هذه القضايا، وإنما نمهد لها بالبيان السابق المتقدم. هذه ذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله.
يا مولانا في ضمن أحد جلسات الرسول جاء بعض الشباب كانوا سبقين في الحضور للرسول، بعض الصفوف الأول، وجاءوا لأدنين جماعة من البدرين وجلسوا حيث ما يجلس بهم ما ينتهي بهم المجلس. فبعض المنافقين قالوا الرسول ترك أصحابه واستلم الشباب، وطبعا الرسول خلاهم على وضعهم. لكن من في اجتهادات لبعض العلماء لو كان أحد الحاضرين من الشباب جاء مقدم أحد الكبار المسنين أصحاب الفضل والعلم، فأليس له حق أن ينبت؟
ليس لذاك الشاب أن يتحرك اصبر بارك الله فيك.
على اساس ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف شرف يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويوقر كبيرنا. يعني في بهالمعنى وهو انا ماسك معنى العديد.
الجواب ليس لذلك الشاب أن يقوم من مجلسه، ولئن قام فليس لذاك الرجل الفاضل أن يجلس في مجلسه، وهذا في صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله أنه قال عليه السلام لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. فهذا جواب سؤالك على التمام والكمال. لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. لكن أيضا هذه قضية العرف العام اليوم على نقيضها تماما، شكليات أصبحت من الواجبات في المجتمع الذي انحرف عن السنة حرافا خطيرة. راوي هذا الحديث في صحيح البخاري عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كان إذا دخل المجلس وقام أحدهم له لم يجلس مكانه، وروى له هذا الحديث. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا.
نعم.
إيه. إيه هذا المقصود لزو. شو نساوي؟ شو الحل؟ يعني الحل على مذهب ابن واس وداويني بالتي كانت هي الداء. طبعا لا.
أستا أنت كلامك على الرسول الآية لأنه الرسول قال أو أنا بعرف شأني شو الحديث، أما بما معنى أنه إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حيث ما وصل.
لا عفوا، مش المسجد، المجلس.
لا
لا المسجد
للصلاة.
مو أنت بارك الله فيك عم تروي بشهادتك الحديث بالمعنى. الحديث ليس فيه المسجد، وإنما قال عليه السلام إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. هذا الحديث. فحديثك غير هذا.
لا يجلس حيث ما وصل فيه. مثلا انت داخل يوم الجمعة دينا بتخطوا رقاب العرب وبضبطوا لها الصف الاول.
تمام
مضبوط.
مضبوط.
وهذا خطأ.
اي نعم.
ان المفروض فيه انه يجلس حيث ما وصل.
نعم.
ولكن جيت انت للصلاة والشباب يعني في جماعة بيعرفوا قيمتك ومقدارك في العلم، فيجب ان تتقدم حتى تصل للصف الاول وراء الامام، حتى اذا غلط ترد لانه قد قدموا دول العلم على الجمال في المجال يكون وراء.
لا حول ولا قوة الا بالله. يعني كل شغلتنا يا استاذ. ابو ايش بالولاد؟
أبو
خضر. أهلا مرحبا. كل يعني أعمالنا ترقية في ترقية. شوف هلا أنت شو عم تفترض أنه أنا رجل فاضل. الرجل الفاضل ماذا يفعل حقيقة؟ قال عليه السلام اذا بقى بتعرف وبتعرف يا ابو خضير. معلش طول بالك شوي، طول بالك. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، قال عليه السلام في صحيح البخاري، من راح يعني يوم الجمعة في الساعة الأولى يعني ساعة واحدة بالعربي يعني بعد طلوع الشمس أو مع طلوع الشمس، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بخرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذا الذي أنت تتحدث عنه هذا الرجل الفاضل، هذا ليس بالفاضل، لأنه المفروض فيه يروح في الساعة الأولى، إن ما راح في الأولى في الثانية، في الثالثة ما بيكون صار في صفوف هناك لحتى هو يجي يقع في مخالفة أخرى. المخالفة الأولى ما راح في الساعة الأولى، وتسميتي لها من ناحية العلمية الفقهية في تسامح، لأنه ما فيه مخالفة، كل ما في الأمر في ترك الأمر المستحب يعني، وهو التفكير في الذهاب إلى المسجد. فهو أولا ترك هذه الفضيلة وتأخر في الذهاب إلى المسجد حيث سبقه الشباب. مين بده يسبق إلى الطاعة، الشباب ولا الشيوخ؟ هل ما بينهم وبين حافة القبر إلا مقدار شبر؟ المفروض أنه الشيوخ هن الذين يسبقون الشباب إلى الطاعات وبخاصة إلى الجمعات، ويكون هم القدوة لهؤلاء الشباب. فأنت بقى بتصوري الآن صورة غير مطابقة تماما للرجل الفاضل. الرجل الفاضل كما ذكرنا يذهب في الساعة الأولى، في الثانية، في الثالثة، يذهب حيث لا يضطر إلى أن يتخطى الرقاب، حيث جاء في الحديث هنا بيقع في المخالفة. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة رأى رجلا يدخل المسجد ويتخطى الرقاب على طريقة أبي خضر، كان يتقرب يعني لأنه هو لازم يكون وراء الإمام. طيب فقال لو اجلس، حاشا لله، قال له عليه السلام اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت وآذيت شو معنى آنيت؟ يعني تأخرت، ثم آذيت الناس لتتخطى رقابهم. فالحقيقة أورد سعد، وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تورد الإبل، فهذا الشيخ الفاضل ما بيتخطى الرقاب أبدا. الله أكبر، هذا اشتغل بالأمر الواجب.
كنت صبحة طويلة شوي تجادل عليه بالنسبة للفاتحة الصلاة.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
سيدي في بعض الأخوان يقول لك الإمام بقول ما في داعي إنه المأموم أن يقرأ الفاتحة، لا تجعل له مجال.
الشيخ بحثها بالدخ في الأسبوع الفائت، أنا في الحقيقة علقت عليها على حسب مطالعاتي. قراءة الإمام قراءة للمأموم حديث صحيح بدون شك، والآية كمان توجب علينا الإنصات لقراءة الإمام حتى لا نذهب ونتفكر ونتدبر معناها. وهنا بقول مجلس العلماء، كبار العلماء في الأزهر، جاء طبعا الحديث اللي تكمل للاعتبار، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث مطلق لم يقيد كان منفردا أو كان إماماً، المسألة مطلقة. ولذلك قالوا في سكتة الإمام بعد الفاتحة يقرأ المقتدي المأموم يقرأ سرا، يعطي فرصة، ولا اسم على الإمام، ولم يفرضوا أنفسهم على الإمام ليوقفوه كما تفضلتم في النسل. هذا اللي أنا حكيت بس.
بارك الله فيك. الحديث كما قلت، لكن مثل ما قالوا حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ هذه الكتاب، حديث عام فعلا بيشمل كل صلاة، سواء كانت صلاة منفرد أو صلاة مقتدي أو صلاة إمام. لكن يقابله نصوص أيضا هي نصوص عامة، وأنت أشرت آنفا بنفسك إلى الآية: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيضا يقال في هذه الآية مثل ما نقلت أنت عن علماء الأزهر، وهذا طبعا أنت المسؤول عن هذا النقل يعني على عهدتك، نحن ما ندري إن شو قالوا. أي نعم، أنه قالوا أن هذا الحديث مطلق ما هو مقيد. كذلك يقال بالنسبة للآية، الآية بدك تصبر عليه، وما صبرك إلا بالله. الآية كما تسمع فاستمعوا له وأنصتوا، ما قال لا في الصلاة ولا داخل الصلاة، خارج الصلاة، لا خارج الصلاة ولا داخل الصلاة، أي أول عهدي. ثاني شيء، ما قال في السرية دون الجهرية، وإنما الآية مطلقة. فهون صار في نصين مطلقين، فأي النصين يقيد الآخر ويخصصه؟ هذا من دقائق علم الفقه الذي يسمى بعلم أصول الفقه. ثم يضاف إلى الآية حديث صريح وصحيح، وهو أيضا مطلق غير مقيد، ألا وهو قوله عليه السلام: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. ما قال أيضا وإذا قرأ فأنصتوا، ما فرق بين مقتدي وبين سر وبين جهر، وإنما مطلقا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فانصتوا. وواضح جدا أن كلمة انصتوا سواء في هذا الحديث أو في الآية السابقة تعني أن نسكتوا إذا كان هناك قراءة مسموعة. أي، ولذلك كانت الآية مع الحديث بعمومهما وشمولهما توجب على المقتدي أن لا يقرأ وراء الإمام الذي يجهر بالقراءة. مذهب الشافعية دون بقية المذاهب الأخرى يوجبون على المقتدي أن يقرأ الفاتحة ولو كان هو يجهر بالقراءة، ويقولون الحديث لا صلاة لمن أقرأ في هذا الكتاب مطلق أو عام، ما هو مقيد بصلاة سرية دون جهرية. لكن نفس الشافعية مع مرور الزمن وتحرر العلم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن ينضموا إلى مذهب الجماهير الذين يقولون بأنه لا يشرع أن يقرأ المقتدي والإمام يرفع صوته. ولمن يرفع صوته الإمام إذا كان المقتدي مشغول بنفسه عن الإصغاء لقراءة إمامه؟ لذلك اسمح لي، بارك الله فيك، قلنا لك اصبر وما صبرك إلا بالله. لو إنك لحظة صبرت عليه قلت لك لذلك أوجدوا مخرجا لأنفسهم بفرضوا على الإمام أنه يسكت هذيك السكتة. لماذا؟ لأنهم ما عقلوا مع الجمهور، ما عقلوا أن المقتدي يقرأ والإمام يجهر، فقالوا إذن نحن نقول بأن على الإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة ليتفرغ المقتدي لقراءة الفاتحة لنفسه. نحن نقول الآن هذا المخرج لا يصح أن يكون مخرجا إلا لو ثبت في السنة أكثر من 20 سنة، وكان يجهر في الصلاة الجهرية ويسر في الصلاة السرية. فهل سكت بعد أن قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكن من خلفه من قراءة الفاتحة؟ الجواب لا. فإذا لماذا نحن نوجد مخارج لأنفسنا كان المقتضي لإيجادها موجودا في عهد الرسول عليه السلام، مع ذلك ما أوجد الرسول هذا المخرج؟ هذا المخرج جاء من خطأ فهم. أمته أكثر من 20 سنة، وكان يجهر في الصلاة الجهرية ويسر في الصلاة السرية، فهل سكت بعد أن قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكن من خلفه من قراءة الفاتحة؟ الجواب لا. فإذا لماذا نحن نوجد مخارج بأنفسنا كان المقتضي لإيجادها موجودا في عهد الرسول عليه السلام، مع ذلك ما أوجد الرسول هذا المخرج؟ هذا المخرج جاء من خطأ فهم الحديث بأنه عام يشمل حتى المقتدي وراء الإمام في الجهرية. من أين جاء الخطأ؟ من عدم التنبؤ للحديث الذي أنت قلت لا شك في صحته، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. إذن الإمام حينما يقرأ جهرا وأنت تسمع وأنت تتدبر ما يقرأ، حصل لك المقصود من قراءتك لنفسك لو قرأت والإمام ساكت والإمام مسر. بل أنا ألاحظ شيئا، المستمع للتلاوة باستطاعته أن يتدبر أكثر من القارئ نفسه، صحيح ولا لا؟ إذا كان الأمر كذلك فحينما يقرأ الإمام وأنت تصغي لقراءته فقد حصل لك القراءة وزيادة. لذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه، هما روايتان مرة لابن مسعود ومرة لأبي بن كعب، قال اقرأ علي القرآن. قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فإذا ربنا عز وجل حينما أوجب الإنصات على المقتدين السامعين لتلاوة القرآن إنما أوجب ذلك لأمر مرغوب عند الله، وهو أن يستمع هذا السامع لقراءة الإمام ويتدبر فيما يقرأ. أما لو أنت قرأت والإمام يقرأ ما تستطيع أن تتدبر ما تقرأ أبدا، لأنك أنت مشغول بالإصغاء ومشغول بالقراءة. والله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فأنت واحد من الثنتين، إما أن تنتبه لقراءة الإمام وتتدبر فيها، وإما أن تنتبه لما تقرأ أنت في نفسك. لهذا كانت المذاهب الثلاثة أن المقتدي يقرأ في السرية وينصت في الجهرية، وبذلك تجتمع النصوص الشرعية. وهنا مسألة فيها شيء من الدقة من الناحية الفقهية. الحديث الأول، لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب، حينما تنقل أنت عن علماء الأزهر بأنهم قالوا عليكم السلام أن الحديث مطل، نحن نقول هذا الحديث ليس على إطلاقه، فقد دخله تخصيص باتفاق جماهير العلماء المسلمين ومنهم الشافعي أنفسهم. أنت الآن إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام راكعا واقتديت به وركعت معه، أدركت الركعة أم لا؟ أدركت الركعة. ماذا فعلت بقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب؟ لم يبقى الحديث على عمومه، دخله التقييد والتخصيص، فصار معنى الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب إلا لمن لم يستطع أن يقرأ الفاتحة في صورة من الصور، منها أن يأتي المسجد فيجد الإمام راكعا فلا يستطيع أن يقرأ الفاتحة لأنه سيرفع رأسه، فإذا هو يركع مع الإمام ومحسوب الركعة له، ومحسوب له الركعة، ما أنه ما قرأ الفاتحة. إذن الحديث هذا ليس على إطلاقه.
ماشي يا رجل، إذا تكرمت بالنسبة لما دام إلي شافعية في ناحية أصولية، إذا الحديث تعارضت زي الحديث هذه مش يعني مش أفضل التوفيق بينهم، أول هل حمل الشافعية على يقولون يقرأ بعد قراءة الفاتحة بعد الإمام في سكتاته أنهم وفقوا بين الحديث المتعارضة؟
عفوا، الظاهر أننا نسينا ما قلنا. التوفيق بين الأحاديث ما يكون بمخالفة السنة، فقد ذكرت آنفا أن ما تسمح لي بارك الله فيه نص الكلام يخدوم عليه جواب، فأقول ذكرنا آنفا أن الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة حينما كان يصلي بالناس في الصلاة الجهرية ما كان يسكت، فما بيكون الجمع بين الأحاديث بأنه نجيب نحن حل يخالف سنة الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة، نجيب حل من نفس الأحاديث، وهذا الذي كنت أنا في صدد إتمام بيان الحل، لأني قلت لأمر ما ذكرت أن حديث لا صلاة لمن يقرأ ليس مطلقا كما نقلت عن العلماء، وإنما هو مقيد في بعض الصور، ذكرت صورة متفق عليها بين العلماء وهي إذا دخل المسجد وجد إمام راكعا فاقتدى به وركع معه فصلاته صحيحة ما أنه ما قرأ الفاتحة. إذن هذا الحديث لم يبقى على عمومه وشمونه وإطلاقه. هنا بقى الآن يأتي جواب سؤالك الأخير، وهو كان سيأتيك عفوا بدون طلب منك. إذا تعارض حديثان عامان كل منهما عام، فأيهما يسلط على الآخر ويخصص؟ قال العلماء إذا كان أحد النصين العامين دخله تقييد أو تخصيص بحيث ضعف عمومه وإطلاقه فهو الذي يسلط عليه النص العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخله تخصيص ولا تقييد. هذه قاعدة مهمة جدا جدا من الناحية الفقهية. بالنسبة لمسألتنا الآن وضحت، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هل هناك حالة من الحالات لا يسمع الإنسان ويجوز أن يلغو والقرآن يتلى؟ أبدا. كذلك قول عليه السلام في الحديث السابق إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، ما دخل تقييد لأنه ماشي مع الآية تماما. إذن هنا عمومان تعارضا، عموم لا صلاة وعموم فأنصتوا، ما فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيقيد العام المقيد للعام غير المقيد. مثاله الآن، مثاله للفائدة، كثير ناس بيستشكلوا إذا دخلوا المسجد في وقت الكراهة يصلوا التحية ولا لا؟ دخل قبيل غروب الشمس بدقائق، هل يصلي التحية ولا لا؟ طبعا مسألة فيها خلاف، لكن قصدنا الآن كيف التوفيق بين لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فأنت دخلت المسجد لأمر ما بعد صلاة الفجر، تصلي تحية ولا لا؟ قيل وقيل، ما نفي هذا. فإن قلت لا أصلي تمسكا بهذا الحديث، جاءك حديث آخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا شو بتساوي؟ كبار العلماء اللي قرأنا لهم كلام في هذا الموضوع ما استطاعوا يحل المشكلة إلا ابن تيمية بصورة خاصة، وإلا الحافظ العراقي بصورة عامة حيث ذكر القواعد، كان من هذه القواعد ما ذكرته آنفا، وهو الدليل العام إذا دخله التخصيص ضعف عمومه، أما الدليل العام الذي ما دخله التخصيص فيبقى قويا عمومه، فالقوي يتغلب على الضعيف، فيصبح الأمر لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا في استثناء، إلا استثناءات كثيرة وكثيرة جدا. مثلا رجل دخل المسجد صلاة الصبح والإمام يصلي، ما كان صلى التحية عفوا السنة قبلية، الله أكبر سلم الإمام، هل يجوز له أن يقوم يصلي سنة الفجر اللي فاته؟ الجواب نعم. ماذا فعلنا؟ لا صلاة بعد الفجر، قيدناه، لأن الرسول رأى رجلا بعد ما سلم الرسول عليه السلام من صلاة الفجر قام يصلي، قال الصبح أربعا، بعد ما صلى الرجل قال يا رسول الله دخلت المسجد وأنت في الصلاة وما كنت صليت السنة، هذه السنة، فسكت عليه السلام. فأخذ العلماء استثناء هذه الحالة من لا صلاة بعد الفجر وهكذا بعد العصر. أحاديث كثيرة، منها حديث في موطأ الإمام مالك أن الرسول عليه السلام في حجة الوداع صلى في مسجد الخير صلاة الفجر، ولما سلم وجد رجلين من بعيد يدل حالهما أنهما ما صلوا مع الجماعة، فناداهم قال لهما أولستما مسلمين؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. قال فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. إذن هذا تخصيص ثاني، أي بعد الفجر مكروه الصلاة بعد الفجر. لذلك العلماء المحققون جاءوا بقاعدة تجمع الأحاديث الواردة في هذه القضية، قالوا الصلاة المنهي عنها في الأوقات المكروهة هي النوافل المطلقة، أما النوافل التي لا أسباب فلا تكره، النوافل التي لا أسباب فلا تكره. يجينا لتحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس عارض، لا صلاة بعد الفجر بعد العصر، هذه المعارضة ما هي قوية، لأنه لا صلاة ضعف عمومه بمخصصات كثيرة وكثيرة جدا. قلنا مثلا لا صلاة بعد العصر إلا من بعد الفجر إلا من فاتته سنة الفجر، بعد الفجر وبعد العصر إلا من دخل مسجد الجماعة وكان صلى الفريضة هو فليصليها معهم تكون له نافلة، إلا إذن يدخل استثناء أخير وهو لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد. لماذا؟ لأن الأمر بالتحية ما دخل تقييد ولا دخل تخصيص، بهذه القاعدة يجمع بين الأحاديث. وإياك أهلا مرحبا.
عليك واحد بس
يا سيدي. تفضل تفضل.
يعني توضح.
تفضل.
أنت في ألبانيا.
إيه.
وفي ألبانيا ما مش عربي.
أبداً.
يعني المسلمين اللي الله أنعم عليهم بخلص بالطريق الفاتح.
ولكن واحد زي من امريكا الوسطى او من الصين لا يفقه شيء من اللغة العربية وبده يصلي مسلم ويقول اشهد ان لا اله الا الله، شو بده يقرأ في التحكيم؟
كما كنا نقرأها في بلادنا. لا أنا نتعلم القرآن كما أنزل.
هذا الآن معكوس. لاحظ أستاذي.
لا ماني شايف.
ما شفت المباراه معه؟
لا ما شفت. بعدين عقول زي الصالح من الحلال. حضر عقول زي
الصالح. اه هنا.
شيخ بالنسبة ل
كنا نقرأ القرآن كما أنزل باللغة العربية. كيف كان الأتراك يكتبون لغتهم التركية؟ بأي أحرف كانوا يكتبونها قبل أتاتورك؟ هو بنفس الطريقة العاجم كلهم في كل بلادهم قرأوا القرآن كما كتبوه بالأحرف العربية وقرأوه كذلك. وفي الأعاجم علماء بالتجويد وبالقراءات بعضهم فاق كثيرا من العرب.
رجل هو كسر من جديد في أمريكا من أسطول وبيعرف يقول الله أكبر، ولكن بوقف مع الناس وبقول يعني كما قدر ما يستطيع، أما لا يعرف أن يقرأ الفاتحة. هل هذا صلاة صحيحة أو غير صحيحة؟
هذا كل سؤال له جوابه. أنا فهم سؤالك كأمة. أنت عم تحكي كفرد. أنت الآن بتقول كفرد. طيب نحن الآن نتكلم حقائق لا تخفى على كثير من الناس. رجل أسلم، هل كان يعلم قبل أن يسلم ماذا يقول إذا أراد أن يسلم؟ الجواب لا. طيب إذن عزم على الإسلام لابد من أن يتعلم كيف يتشهد. معليش لكن أنت الآن بتقول بسهولة بيقول، لكن هو هل كان يحسن أن يقول من قبل؟ لا. إذن لابد من العلم، وكما قال عليه السلام إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فإذا هذا الرجل الكافر لما عزم على الإسلام لابد من أن ينطق بالشهادتين، هو لا يحسنهما من قبل، إذا نقول لابد من أن يتعلمهما، صح ولا لا؟ إذا ما نتصور أن هذا الرجل الذي يريد أن يسلم بصير مسلم دون أن ينطق بالشهادتين. قد يمكن يصير مسلم بينه وبين الله، لكن بينه وبين المسلمين ما بيصير مسلما حتى يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذه الكلمة أول شيء هو بيتعلمها. أريد أن أقول من هذه الكلمة كما تعلم الشهادتين حتى يصبح مسلما فعليه بالتدرج يتعلم الصلاة التي لا بد منها. عرفنا من حديثنا السابق لا صلاة لمن لم يقرأ بأهل الكتاب. إذن منقول له لازم تتعلم قراءة الفاتحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها. وأنا بتصور مش مجرد ما نقول له لازم يتعلم هو تعلم، لا، هياخد مش ساعات، ربما ياخذ ايام، ربما ياخذ معه شهور، لانه هذا بيختلف من اختلاف السن مثلا، بين طفل بين شيخ كبير مسن وهكذا. بغض النظر عن خلاف الطبعية، رجل مثلا عنده حافظة قوية، رجل ما عنده هذه الحافظة، نتصور تماما أنه ربما يطول معه الأمد. راح نقول له نحن من خيرك الآن، بين إذا كان يسهل عليك أن تتعلم الفاتحة من قريب فعليك الفاتحة، لا هذا صعب عليك، منعطيك أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذون الكلمات الأربعة بلا شك أسهل من الفاتحة، أسهل من الفاتحة. إذن من علم الكلمات الميسرة المذللة على كل لسان في الوقت نفسه بنقول له لا تنس حظك من تعلم فاتحة الكتاب، هذا هو الحل الشرعي.
إذن ضروري أنه يقرأ في الصلاة؟
لا ما يدن هذا. هذا بتعرف مثلك كيف يا أبو خضر؟
نعم.
أيوة. مثلك مثل من يقول
واحد واحد يساوي اثنين.
نعم.
واحد واحد يساوي اثنين.
يا سلام.
بس كيف علمه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
أنت أنا بعلمه إذا عجز إنه يتعلم الفاتحة. فأنت أنت شو سويت؟ فويل المصلين وبس. لا الذين هم عن صلاتهم ساهون.
يعني واحد من الكالب هالحين يذكر اللغة العربية إلا لا نقدر احنا بس بقول لك يوم من الله فتح عليه
عندنا شيخنا عمال كنت عم اتحدث معهم في المحافظة على الصلاة، فوجئت له كبير يعني بنصحه عشان عبر على الصلاة، فقال لي انا يا عمي بصلي. قلت له كيف بتصلي؟ ما بشوفك يعني ما بتصلي. فقال انا بعد ما اروح من عملي المغرب بصلي ظهر وعصر
ما شاء الله،
لانه انا يعني صعب اني اترك وقت عملي واوقف اصلي حتى المعلم ما يزعل. فهل هذه الصلاة يعني صحيحة وجوز يعني ترك الصلاة ظهر وعصر ومغرب حتى يجمعهم مرة واحدة،
أول
كمان
مرة
يصليهم العشاء بعد
أن أروح
على
بيتهم؟ هذا ما شاء الله عليه، جمع ما لم يجمعوا الأولون والأخيرون.
الله يعمل واحد بالحي وحجي، قال أنا ما عندي وقت، هذاك مش عامل.
لاحظ معي كيف بيقول وكيف بيهتم بزعل المخلوق أو معلمه، أما اللي خلقه وخلق معلمه ما بيهتم بزعله إذا صح التعبير، والتعبير الشرعي ما بيهتم بغضبه رب العالمين. فهذا معناه أنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. المشكلة أن الشباب اليوم وبصورة أخص ما قبل اليوم كانوا تائهين، ما كان في هناك يعني دعاة يبصرون الشعب وينوروه ويوعوا على دينهم يفهموهم، ولذلك أصبحوا كالعجائز. يعني شو بيخطر في بال واحد منهم؟ هو بيتقرب إلى الله وبيتعبد الله، أما فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون فهذا ما بيخطر على بالهم. فضلا عن أن يخطر على بال أحدهم الوعيد الشديد الذي جاء في حق من يضيع صلاة ويخرج عن وقتها بدون عذر النوم والنسيان، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. الحديث الآخر: من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله. وتر يعني أهله. مثل هل يحترق بيته بما فيه من أهل ومال، فاتته صلاة العصر فقط. فتصور غفلة هؤلاء الناس عن دينهم وعن عبادة ربهم، هل ما خلقهم ليعملوا لأسيادهم حتى يعتلوا ويعتذر بيجعل معلمه بيجعل شيده يعني. وربنا يقول في صريح القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. انقلبت الحقائق عند الناس، فالأسباب التي لا بد منها يهملونها، والأسباب التي ليست من باب لا بد منها لكن هي مشروعة الأخذ بها يرفعونها ويحلون مقام الأسباب التي لا بد منها. إن الجنة محرمة على الكافرين ومحرمة على الفاسقين، ولا يدخلها إلا المؤمنون. وكان من منادات أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أرسله الرسول عليه السلام بين يدي سنة حجته صلى الله عليه وسلم إلى مكة في موسم الحج اللي قبل حجة الرسول، أمره بأن يعلن إعلانات لذاك الموسم لأنه فيه المشركون لا يزالون، أنه لا يطوف بالبيت عريان لأنهم كانوا يطوفون عراة، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وهكذا ربنا عز وجل خلق العباد مشان يعبدوه، ما خلقهم مشان يهتموا بالرزق، لأنه قال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وفي الحديث الصحيح: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يعني اطلبوا الهداية مني أهدكم. ما بيطلبوا هؤلاء الناس الهداية، فبيعكسوا مبدأ الأخذ بالأسباب خاصة ما كان منها من الأسباب الشرعية. يتوهم أحدهم أنه إذا جلس في البيت ما بيأتيه الرزق، لكن ما بيتصور أنه إذا عصى ربه ما تأتيه الجنة، لأن الجنة ثمنها غالية، ثمنها الإيمان والعمل الصالح. ولذلك قال تعالى في القرآن الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. المحافظة على الصلاة أمر هام جدا، وأهمية المحافظة على الصلاة تعود إلى شيئين ذكرت آنفا أحدهما، وهو أن الله عز وجل خلقنا لنعبده، وأعظم عباده من بعد الإيمان بالله هو الركن الثاني وهو محافظة على الصلاة. لكن الأهمية الثانية لهذه الصلوات أنها تطهر الإنسان من آثار ذنوبه وأوضار هذه الذنوب التي تتراكم على الإنسان ليلا نهارا، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: تحترقون ثم تصلون الظهر فتغفر لكم ذنوبكم، ثم تحترقون وتحترقون ثم تصلون العصر فتغفر لكم ذنوبكم. هكذا ما بين الصلاة والصلاة كفارات لأهلها، وكما في الحديث الصحيح الآخر وهو قوله عليه السلام: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر يغتسل فيه أحدكم كل يوم خمس مرات، أترونه يبقى على بدنه من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، خمس مرات بيغتسل بنار عميق جاري دفاق لا يبقى من درني على بدني شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. فنحن مهما كنا صالحين، مهما كنا متقين، فلا بد أن تزل بنا القدم قليلة أو كثيرة، كل إنسان على حسبه، خاصة الشباب اللي بتكون شهوة عارمة قوية شديدة، كما قال عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. حظ من الزنا، لأن الزنا درجات ومراتب كما ذكر الرسول عليه السلام في هذا الحديث. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، أي اللمس أي المصافحة التي صارت اليوم عادي، وما كانت هذه العادة في بلاد الإسلام، وإنما دخلتها بسبب استعمار الكفار بلاد الإسلام. واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فاللي ممكن الإنسان ينجو منه هو ثمرة هذه المقدمات وهو الزنا، أما نظرة هيك غادرة لا ينجو منها إلا نقول الأنبياء والصديقين وأمثالهم.